عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الأربعاء 13 من شهر شعبان عام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس سيكون في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد بن تيمية بعون الله وتوفيقه. قال الإمام المجد رحمه الله: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهم ممن أثني على قراءته. وهذه الترجمة على قول في المذهب، وعلى بل هي رواية منصوصة أحمد رحمه الله، واختيار بعض أصحاب الوجوه في مذهب أحمد رحمه الله كشيخ الإسلام رحمه الله، وعلى تفصيل فيها كالمجد جد شيخ الإسلام رحمه الله، وصوبه أيضا جمع من أهل العلم في المذهب كصاحب الإنصاف، وإلا جماهير العلماء على أنه لا تجوز القراءة بما خرج عن مصحف عثمان، وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة، لكن هنا جرى على قول ودلت الآثار أو جاءت آثار تشهد لهذا القول، والجمهور تأولوها وأجابوا عنها. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. رواه أحمد والبخاري والترمذي. وهذا الخبر فيه الأمر بأخذ القرآن عن أربعة، والذين جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غير هؤلاء الأربعة، وأيضا ممن له عناية بالقرآن، لكن مما ذكر العلماء أن هؤلاء الأربعة أنهم يعني تصدوا لأدائه وتفرغوا لإقرائه، أو أنهم أخذوه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ندب إلى أخذ القرآن عنهم. وإلا فقد روى البخاري عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي. فذكر اثنين من الأنصار ممن ذكروا في هذا الحديث، وهم أبي ومعاذ، وذكر اثنين لم يذكروا في حديث عبد الله بن عمرو، وهو أبو زيد وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم. والمصنف رحمه الله أراد بذلك أن يشير إلى ما جاء عن عبد الله بن مسعود وعن أبي بن كعب وعن غيرهما من الصحابة من قراءات هي خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، عن مصحف عثمان، كقوله سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وكذلك قراءات نقلت عن الصحابة وعن غير هؤلاء مثل أبي الدرداء في قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. والذكر والأنثى هذه قراءة جاءت أيضا في الصحيحين أنه كان يقرأ بها، لكن جمهور أصحابه لم ينقلوها عنه، يعني بمعنى أنها يعني لم يقولوا بها ممن روى عنه، مما يدل على أنها كما قيل أنه نسخ بالعرضة الأخيرة. وبهذا أجاب الجمهور عن هذه القراءات خلافا لهذا القول، وإلا فهذا القول قاله جمع من العلم، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره المجد في غير ما يكون ركنا في القراءة كالفاتحة، في القراءة التي لا تكون واجبة أنه أجاز ذلك في الصلاة، أجاز الصلاة ومن باب أولى خارج الصلاة. واستدلوا بأن الصحابة الذي نقل عنهم أنهم يقرؤون بهذا، والجمهور قالوا إن القرآن جمع في عهد أبي بكر وكتب، وقد جمع أبو بكر في قصة ثابتة صحيحين، في قصة لما استحر القتل في شهداء اليمامة وخشي أن يذهب كثير ممن يحفظ القرآن، فقال حذيفة رضي الله عنه لأبي بكر شيئا من هذا، وأنه أدرك يعني هؤلاء القراء حتى يجمع القرآن، فاتفق رأيهم على ذلك، وأمر زيد بن ثابت أن يتبعه وجمعه. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه كتب منه نسخا ووزعه في الأمصار، واستقر الأمر على ذلك، فقالوا إن قراءة زيد هي التي على العرضة الأخيرة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، في كل رمضان، وفي العام الذي قبض فيه درسه القرآن مرتين. فقالوا إن هذه المدارسة وهذه القراءة هي المعتمدة، وأن ما سواها يعني على أحد الأجوبة نسخ، وبقي ما استقر عليه الأمر فيما كتبه الصحابة في عهد عثمان، ثم وزعه عثمان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد عمر كذلك، ثم في عهد عثمان كتب نسخا منه وزعه في الأمصار، وتواتر هذا القرآن، وأن تلك القراءات وإن صح إسنادها يعني وافقت العربية، كما يقول جزيل وكلما وافق يعني كلما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا فهو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فإذا كان صح إسنادها وافقت المصحف ولا على وجه، وأيضا وكذلك في العربية، يعني موافقة لها، فإنها هي القراءة الصحيحة التي يقرأ بها، سواء كانت عن السبعة أو عن غيرهم أو خارج حتى عن العشرة. وهذا نصره ابن الجزري رحمه الله، قال إنه المعروف عن السلف، لكن الجمهور ردوا بما تقدم وقالوا إنه لا يقرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، وأن هذا هو الذي جرى في عهد عمر أبي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك حين وزعه على الأمصار. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غريضا، هذه في رواية، وهو بمعنى غضا كما في الرواية الأخرى، ولحم غريض أي طري، كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. وهذه الرواية وإن كان الحديث فهذه الرواية من طريق جرير بن أيوب عن أبي زرعة بن عامر بن جرير عن أبي هريرة، ولكن هذا الإسناد لا يصح، جرير بن أيوب هذا متروك، لكن الحديث صحيح: من حب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. وهذا صح بإسناد صحيح، بل هو ظاهره على شرط أو على رسم الشيخين عند أحمد والنسائي. وكذلك رواه أحمد وابن ماجه من طريق عاصم عن زر عن مسعود أنهما أن بكر وعمر بشراه في هذه الرواية وفي الرواية أحمد والنسائي أنهما بشراه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، وهو المذكور في حديث عبد الله بن عمرو. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود بالإجماع، وهو معروف أنه ابن أم عبد لأنه وأمه كان في المدينة، وأمه أدركت الإسلام وأسلمت، وقصته رضي الله عنه حين لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان غلاما عند بعض كفار قريش في الجاهلية عقب أبي معيط، وفي قصة مشهورة ثابتة، وأنه حلب وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ واحدة من الشياه وكانت يابسة الضرع، فالنبي لما أخذها ثار ضرعها حتى نزل اللبن، فهاله ما رأى رضي الله عنه من هذا الأمر العظيم، فقال: علماني مما تعلمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك غلام معلم. فأسلم رضي الله عنه، وسلمت أمه، وكان أبوه قد مات في الجاهلية، وأمه كنيتها أم عبد، اشتهر بنسبته إلى أمه، وهو وكنيته أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي من هذيل بن مدركة رضي الله عنه. وكان كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه يكثر دخوله هو أمه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الذي يقدم المدينة يظن أنه من أهو أم أنه أمه من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنه منهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه إنه كان يعني يكثر دخول يعني دخوله إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويرونه كثيرا، حتى إن الغريب يظنه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فالثناء على قراءته يدل على أنها قراءة صحيحة، على أنها قراءة صحيحة، وهذا لا ينافي القول الذي ذكره الجمهور رحمة الله عليهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. متفق عليه. وهذا أيضا الحديث جاء عند أحمد والترمذي بسند جيد من عاصم عن زر عن أبي بن كعب نفسه رضي الله عنه أنه روى هذا الخبر نفس أبي كما رواه أنس رضي الله عنه. فعند أحمد الترمذي من طريق عاصم عن زر عن زر بن عبيش هذا عن أبي بن كعب، وعاصم هو في رواية الحديث لا بأس به صدوق وهو حجة في القراءات. وهذا الحديث له علاقة ظاهرة بالقراءة، فيظهر أن يقال إنه حجة في هذه الرواية من جهة أنه رواية تتعلق بالقرآن وقراءة القرآن. وفي هذا دلالة على سنية التلقي، وفيه منقبة عظيمة لأبي بن كعب، وفيه أنه أن الله أمره أن يقرأ عليهم يكن الذين كفروا حتى يقرأ حتى يكون سنة في من جهة القراءة وأخذ القرآن، فهو قد أخذ هذه السورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقرأها عليه حتى تكون قراءته مأخوذة مباشرة وشفاها من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حجة في التلقي تلقي القراءة شفاها. وبهذا تظهر علاقة الترجمة بالحديث من جهة ذكر أبي، لأنه ذكر ما يتعلق بمسعود أولا، ثم ذكر ما يتعلق بمسعود وأبي جميعا في نفس الحديث الأول، وكذلك غيرهما لما ذكر معاذ وأبي في نفس الحديث، ثم ذكر خصوصا ابن مسعود بحديث برواية من أحب أن يقرأ القرآن، ثم ذكر حديثا آخر يتعلق بأبي بن كعب رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حديث أنس أن قال أقرأ أمتي أبي بن كعب كما رواه ابن ماجه. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها، وأجمل بعد القراءة، هل المراد بعد القراءة بعد قراءة الفاتحة أو بعد القراءة بعد الفراغ من القراءة؟ وهذا أظهر حتى يتفق مع القول الأظهر أن يقول بعد القراءة يعني بعد تمام القراءة، لأن القراءة تشمل جميع القراءة، تشمل جميع القراءة، وهذا يدخل فيه ما يقرأ بعد الفاتحة. عن الحسن عن سمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. وهذا الحديث مشهور في رواية الحسن عن سمورة، وقد اختلف في سماعه، صحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد ورد بعض الأخبار التي صرح فيها بالسماع، فأضاف بعض العلم ما جاء صريحا أنه سمع منه، مثل حديث رواه أحمد أنه قال في رواية الحسن عن سمورة وأنه أخذ عنه سماعا: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما حدثنا حديثا إلا أو خطبنا خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، ونهانا عن المثلة. وهذا أحسن أن يقال، هذا جاء يعني نصا في الحسن عن سمرة، يعني كما قاله كثير من الحفاظ، وما جاء من رواية أنه صرح بسماعه منه، فعلى هذا عل الخبر كثير من العلم بانقطاعه، ومنهم من أثبته عن سمرة. وجاء أيضا في الرواية الأخرى أن عمران بن حصين صدق سمرة بهذا، وابن القيم رحمه الله يصححه عن سمرة وعمران، و يعني عن هؤلاء الصحابة، لكن من حيث الجملة والخبر وإن لم يثبت فإنما دل عليه ثابت في الصحيحين في السكتة الأولى، في السكتة الأولى وثابت الصحيحين: رأيت سكوتك بين التكبير والانقراء ما تقول فيه؟ قال: قل اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، وفيه السكتة بين التكبير والقراءة، هي ثابتة وهي صحيح، وقد قال بها جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله، خلافا لمالك رحمه الله، لكن الخلاف القوي في السكتة الثانية والسكتة الثالثة. بعض العلم أثبت كما تقدم مالك لم يثبت شيئا، والصواب خلاف قوله، وذهب حنيفة لإثبات سكتة واحدة وهي ما دل عليه حديث هريرة، وذهب الأكثر إلى إثبات سكتتين، وبعض أصحاب أحمد والشافعي أثبتوا ثلاث سكتات، لكن أظنها سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، والسكتة الثانية هل هي بعد الفراغ من قول غير مغضوب غير مغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في الرواية الأخرى عند أبي داود وغيره، أو بعد الفراغ من قراءة؟ هذا أظهر، وأن رواية أن السكتة الثانية بعد الفراغ من الفاتحة شاذة، وأن الأظهر أنها السكتة بعد الفراغ من القراءة، الفراغ من القراءة. ابن القيم رحمه الله جمع بين الرواية وقال إن السكتات اثنتان، ولا ينافي قول من قال إنها ثلاث. فالسكتة الأولى هي ما بين التكبير والقراءة، والسكتة الثانية بعد الفراغ من الفاتحة، بعد ولا الضالين. وبعد التأمين يعني بعد ولا الضالين في. والسكتة الثالثة سكتة لطيفة لتراد النفس، فمن أثبتها يقول القيم بناء على أنها سكتة من حيث الجملة، ومن نفاها بناء على أنها ليست سكتة مقصودة إنما لتراد النفس. وضعف هذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة، خالفه تلميذه ابن القيم رحمه الله وجعل السكتة الثانية بعد الفراغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني بعد الفاتحة. لكن الأظهر والله أعلم هو ما قاله تقي الدين رحمه الله، وأن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة، وهي وإن كانت سكتة لطيفة لكنها من حيث الجملة سكتة. ولهذا على هذا الحديث سواء صح أو لم يصح، ما دام أنها سكتة لتراد النفس فيقتضيها الفراغ من القراءة حتى يفصل بين التكبير وبين قراءته، سوف يكبر، فيكون معتمد عليه ما ثبت في الصحيحين، فلا يكون في هذا الحديث إثبات حكم، ولا يكون اعتماد إثبات حكم من جهة ضعفه كما تقدم. فعلى هذا ما دل عليه حديث الصحيحين حديث ثابت، وعلى هذا لا ينافي قول أبي حنيفة في أن سكتة واحدة، لأن السكتة الثانية لا بد منها حتى يفصل بين التكبير للركوع وبين القراءة، وبهذا وهذا يحصل بكونه يسكت سكتة لطيفة حتى يتراد إليه نفسه، فلا تكون سكتة مقصودة. أما أن يسكت سكتة مقصودة لأجل قراءة الفاتحة للمأموم فهذا غير مشروع من جهة الأدلة، وإن قال به جمع من أهل العلم. وهذه المسألة إن كانت الصلاة سرية الأمر واضح يقرأ، لأن ليس هناك يعني جهر فيقف على القراءة. ومن قال إن قراءة الفاتحة واجبة كما هو ظاهر الأدلة وهو قول الشافعي رحمه الله فإنه يقرأ، فإن كان الإمام يسكت قرأ في سكوته، وإن كان هذا السكوت غير مشروع، وإن لم يكن يسكت فيتحين الأوقات التي يمكن أن يقرأ فيها ولو فرق الفاتحة، وإن كان الأولى هو أن يصل قراءتها. قال رحمه الله: باب التكبير للركوع والسجود والرفع. وهذا إشارة إلى خلاف قديم في هذه المسألة وهو التكبير، والجمهور على أنه سنة، يعني التكبيرات الانتقالات، لأن قال للركوع والسجود والرفع. والمذهب عند الحنابلة أن هذا التكبير واجب، وهذا هو الأظهر. عن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض، في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث عندهم من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود وعلقمة في هذا عنه، عن أبيه الأسود بيزيد وعلقمة عن عبد الله بن مسعود في ذكر التكبير. وهذه الرواية ثابتة في الصحيحين عن أبي هريرة ثابتة عن عمر بن الحسين وعن غيرهما، فهي ثابتة في الصحيحين عن جمع، في ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن جمع من الصحابة، منها عن عبد الله، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن من رواية أبي سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة صلى بهم رضي الله عنه وكان يكبر في كل خفض ورفع، ثم إذا فرغ من الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه البخاري عن عمران بن حسين ومسلم، لكن لفظ البخاري أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وفي عند مسلم في القيام والقعود، المقصود دل على هذا القدر هو التكبير في كل خفض ورفع، كل خفض ورافع، وأن هذا مشروع. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل على مشروعية التكبير. وكذلك أيضا رواه أحمد بنحو بلفظ حديث ابن مسعود فهو شاهد له عن الموسى عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، في كل رفع، إلا أن حديث مسعود في كل رفع وخفض، في حديث موسى في كل رفع ووضع، في كل رفع ووضع وقيام وقعود. فالأخبار متضافرة على هذا المعنى، ونقلت أخبار كثيرة في هذا في مشروعية التكبير، وهو ظاهر في الجهر به في كل الأحوال. وقد كان بنو أمية كانوا يصلون وربما لم يتموا التكبير أو لا يكبرون في بعض الانتقالات في الصلاة. الصواب ما دلت عليه الأخبار، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا، في يعني إما أن المراد أنهم لم يكونوا يجهرون به وليس المعنى يكبرون، لكن يكتفون بالانتقال، وأنه بمجرد انتقال الإمام فالمأموم يعني الذي خلفه يشاهده، ثم بعد ذلك يدرك ذلك سائر المصلين. لكن الصواب مثل ما جاءت السنة بذلك في مشروعية الجهر به حتى يقصد المقصود، ولأن في بعض أنواع الانتقالات لا يمكن أن يدرك إلا بالجهر، مثل رفع من السجود لأنهم ساجدون فلا يدركون ذلك إلا بسماع صوته مكبرا. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. وهذا أيضا دلالة على أو دال على ما دلت عليه الحديث السابقة فيما ذكر صنده ما تقدم من شواهده، ما تقدم حديث مسعود والشواهد الأخرى في الجهر بالتكبير، فكبر 22 تكبيرا. وهذا في الرباعية لأن كل ركعة فيها 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع وتكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع من السجود، تكبيرة للسجود ثانية وتكبيرة للرفع من السجود إلى القيام، هذه 5 تكبيرات في كل ركعة، ففي جميع في الركعات الأربع 20 تكبيرة، ثم تكبيرتان أخريان، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال من التشهد الأوسط إلى حال القيام، فهذه 22 تكبيرة. صلاة المغرب تنقص 5 تكبيرات لأنها 3 ركعات، فمجموع التكبيرات 17 تكبيرة. صلاة الفجر 11 لأنه تنقص عن صلاة المغرب اللي تكبير الانتقال، فلهذا 11 تكون ركعتان فيها 10 تكبيرات، وتكبيرة الإحرام التكبيرة الحادية 10. قال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني بين سنتنا هذا عام في ما يكون من سنته، وعلمنا صلاتنا هذا خاص، فدل على أهمية الصلاة تخصيصها بالتعليم، فعلمهم عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا بصلاته وتعليمه بقوله وتعليمه أيضا حين صلى وصعد الدرجة الأولى من المنبر، وكان إذا أراد السجود سجد في أصل المنبر كما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. في الأمر بإقامة الصفوف ظاهر الحديث أنه واجب، وهو اختيار البخاري خلافا للجمهور. ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا هذا عند الاستواء، وهذا مثل يعني لأن هذا لأنهم استووا في تعلم السنة وتعلم الصلاة فاستووا في سائر الخصال، في هذه الحالة يؤمهم أحدهم، وعندما يحصل النزاع يكون بالقرعة، فإذا كبر فكبروا، فيه أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام لكن لا عن تراخي مباشرة بعده، فكبروا والفاء والفاء للترتيب باتصاله وثم للترتيب بانفصال، لكن هذا بالفاء. وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ ينصت مباشرة بعد قراءته، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين يجيبكم الله، يجيبكم الله. وهذا من القول الذي يكون الإمام والمأموم سواء فيه، يعني يقولونه جميعا بخلاف الأفعال، هناك الأقوال منها ما يستمع وينصت، وهنا ما يوافق فيه وهو قول آمين. ولهذا حتى الملائكة في السماء كما تقدم في الرواية، والملائكة في السماء تقول آمين، وهي الصحيحة، وهنالك أفعال تكون بعد فراغه منها كما سيأتي إن شاء الله. وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، يعني يجيب دعاكم. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، إذا كبر وركع فلا يركع، فلا يكبر ويركع بعد تكبيره، بل لابد أن يكون بعد ركوعه. وفي رواية ولا تركعوا حتى يركع عند أبي داود، لا تركعوا حتى يركع، فكبر واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وذلك أن المأموم يتلو الإمام ويأتم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني معنى أن الإمام يركع قبلك، وقال ويرفع قبلكم، والمعنى أن ما فاته من كون الإمام ركع قبله يدركه المأموم بأنه يبقى بعده حين يرفع. فتلك أي تقدمه عليكم في الركوع، بتلك بتأخركم عنه في الركوع لأنكم لا ترفعون حتى يرفع. وإذا قال سمع الله حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وهذه اللفظة تقدم أنها على صيغ أربع كلها صحيحة، والصحيح الله أكملها اللهم ربنا ولك الحمد، الثانية اللهم يعني بالواو واللهم، اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد باللهم ولك الحمد بالواو، أو تخلو منه ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، أو اللهم ربنا لك الحمد كما في هذه الرواية، أو ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، وإذا اختار الأكمل كان أتم. يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام النبي سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد، وإذا كبر وسجد فكبروا، وإذا كبر وسجد مثل ما تقدم في الركوع فكبروا واسجدوا، فإن المسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك مثل ما تقدم في الركوع، يعني أنكم وإن تأخرتم عنه في السجود حتى سجد، لكنكم لا ترفعون من السجود حتى يرفع، فما فاتكم في سجود قبلكم أدركتموه في تأخركم إلى أن يرفع. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قوله، يعني من قول أحدكم، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وهذا التشهد للصفات لعله يأتي إن شاء الله فيه وصح، ويعني أكثر الأخبار في هذا حديث مسعود، وقد ورد عدة أخبار في هذا عن مسعود وعن ابن عباس وعن أبي موسى كما هنا، وعن عمر موقوفا عليه، وعن ابن عمر موقوفا عليه، وجاء عن عائشة أيضا، وجاء عن جابر، حديث في هذا كثيرة لكنها متقاربة، إنما حصل بين تفاوت في زيادة بعض الكلمات، وأتم وأكمل وأرجحها حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، ولهذا رجحه كثير من العلماء، ذكروا مرجحات كثيرة لسبب ترجيح على غيره. نعم. وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا، وأشهد أن محمدا، ظاهر كلامه أن أشهد أن محمد رواية الأقل، لكن مصنف رحمه الله ساقه على رواية أحمد وأن محمدا. قوله أشهد أن محمدا، هذه الرواية رواها مسلم والنسائي وأبو داود، وأشهد أن محمدا، هذا هو البعض الذي أشار إليه رحمه الله. قوله أن محمد بدون قوله أشهد، هذه رواية الإمام أحمد وإسنادها صحيح، والحديث كما وظاهر عند مسلم وكذلك النسائي وأبو داود. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه تبليغ الغير له عند يسمع من خلفه. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع خلفه وتبليغي، لأن عطف على جهر، باب جهري، وتبليغ الغير له عند الحاجة. يعني فيه مسألة جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه، وأن هذا هو المشروع وأن هذا هو السنة، أن يقتصر على تكبير الإمام، وأنه لا حاجة إلى أن يبلغ من خلفه ما دام أنه يسمع من خلفه، بل ذهب بعض العلم إلى بطلان صلاة المبلغ إذا كان ثم، إذا لم يكن ثم حاجة، ولهذا قيد التبليغ عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث، هذا هو ابن أبي سعيد المعلى الأنصاري، ثقة من متوسط التابعين من الثالثة، روى له الجماعة، قال صلى لنا أبو سعيد وهو الخدري رضي الله عنه، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام الركعتين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا، وهو عند أحمد من رواية فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي عن سعيد بن الحارث عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إما مرض أبو هريرة أو غاب فصلى لنا أبو سعيد، فكان يجهر بالتكبير، فلما سلم قالوا له رضي الله عنه إن قضى صلاته، قيل له اختلف الناس على صلاتك، يعني من جهة أنه جهر بالتكبير وكأنه الذي صلوا خلفه لم يعرف هذه السنة، فقام عن المنبر رضي الله عنه، هذه رواية أحمد المطولة كما تقدم، فقام عن المنبر وقال ما أبالي اختلفتم أو اتفقتم، إن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. هذه الرواية ظاهرها أن أبا هريرة رضي الله عنه ربما يكون يجهر، لكن ثابت عن أبي هريرة هو الجهر في الصحيحين، وهذه الرواية في ثبوتها نظر، لأنها من طريق فليح بن سليمان. فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، وإن ثبت هذا فيحتمل والله أعلم، يعني لما رأى من أجاب عن يعني مسألة هذا الفعل، لكن فيما يظهر والله أعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كأنه رأى أنه لا يريد الخلاف على بني أمية في ذلك، خاصة مروان في ذلك الوقت، وربما أنهم كانوا يعني تلقوا هذا عن من قبلهم فلم يرد الخلاف عليهم، لكن الأظهر والله أعلم أن يعني ما يتعلق بذكر أبي هريرة أن فيه خطأ أو غلطا لما تقدم أنه طريق فليح وهو كثير الخطأ، ولم يعتمد، وإن رواه البخاري إنما لم يعتمده في الرواية رحمه الله. وجاء في حديث من رواية عند أحمد وأبي داود من أن النبي من رواية الحسن بن عمران الخزاعي عن عبد الرحمن بن أبزة عن ابن أبزة الذي هو عبد الرحمن أبزة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتم التكبير. هذه الرواية لا تصح وهي منكرة. حسن العمران هذا ضعيف، ورواية هذه لا تقبل من جهة أنه متكلم فيه، ومن جهة مخالفتها لأخبار الصحيحة فهي مع ضعفها مخالفة فتكون منكرة. ولو ثبت حمل على أنه ربما يعني لم يرفع صوته في بعض أحوال التكبير إما لسبب أو لغير ذلك، لكن ما دامت الرواية لا تصح والأخبار الصحيحة صريحة في هذا فلا يحتاج إلى تكلف الإجابة عنها. وهذا الحديث في الشق الأول من الترجمة، في الشق الأول من الترجمة لبوجه الإمام التكبير ليسمع من خلفه، وأن هذه هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا حاجة للتبليغ إلا للحاجة. وذكره في الحديث بعده قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. فصلينا وراءه وهو قاعد، وهذا في أحكام كثيرة في الصلاة قاعد خلف الإمام إذا صلى جالسا، وهذه مسألة فيها خلاف، والسنة دلت على هذا الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر القيام خلف الإمام وأمرهم بقوله، وصحت الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وبعضهم فصل في هذه المسألة، وبعضهم فصل بين إمام الحي إذا كانت العلة العارضة وبين غيره من الناس، والأظهر هو الإطلاق، لأن هذه التقييدات التي قيد بها من قيد لا دليل عليها، لأن الحديث مطلق في هذا، وهذه لعلها تأتي إن شاء الله. فالمقصود أن هذا هو الواجب في هذا، وإن كان بعض العلم قال هذا هو الأولى، ولو صلوا قياما جاز لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهم في مرض موته في قصة صلاة أبي بكر، والحديث الصحيحين، وفي أنه عليه الصلاة والسلام خرج فجلس إلى يسار أبي بكر، فعلم أبو بكر أنه يريد أن يصلي بالناس، فصار الناس يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. والأصل أن الناس كانوا على حالهم، لأنهم صلوا قياما خلف أبي بكر، فلم ينقل أنهم جلسوا. فقال بعضهم إن هذا منسوخ، إن القعود منسوخ، بل قال بعضهم إنه لا تصح الصلاة قاعدا خلفه ما دام ولو كان جالسا إذا كان قادرا على القيام. ومنها علم من جمع بين الخبرين عن القاعدة المشهورة بحمل الجلوس على الأولى والقيام، يعني دلالته على الجواز والقعود هو الأولى لدلالة الأخبار التي جاء فيها الأمر يصلى قاعد يصلوا قعودا أجمعون، يقول أجمعون وأجمعين على التأكيد أو على حال أو تأكيد للضمير الفاعل أجمعون. فالمسألة فيها خلاف كثير، لكن المصنف رحمه الله ساقه للدلالة على التبليغ، ولهذا ساق الرواية الثانية قال ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر، فإذا كبر أي فعل كبر النبي عليه الصلاة والسلام، كبر أبو بكر، كبر أبو بكر يسمعنا. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم كان ربما ضعف صوته لأجل شدة المرض عليه الصلاة والسلام، فيسمعهم أبو بكر صوته صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن مشروعية التبليغ عند الحاجة، وأن هذا هو الواجب، والاقتصار على ذلك أنه لا يشرع الإسماع لغير حاجة، بل هو إما مكروه أو محرم، لأنه نوع من العبث في الحقيقة حين يكون صوت الإمام يبلغ مثلا الناس، لكن إذا كان لا يبلغ الناس وربما ينقطع أحيانا في بعض حالات الإمام في السجود نحو ذلك، فلا بد أن يراعى مثل هذا حتى لا يفوت الناس أو الناس شيء من أمر الصلاة أو يتأخر عن إمامه. فالمقصود أنه كما قال المصنف رحمه الله للحاجة. قال رحمه الله باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة وهو عن مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه، جاف باعد يديه وضع يديه على ركبتيه، جافهما عن جنبيه ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبته، وأن هذا هو السنة في وضع فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث حديث صحيح، لكن هذا اللفظ فرج بين أصابعه عند أحمد فيما رأيت عند أحمد، ولفظ أبي داود والنسائي ذكر وضع الأصابع على الركبتين دون ذكر التفريج، هذا فيما رأيته، ويحتاج إلى تحرير وتتبع هذه الروايات، لكن الذي رأي أن لم أره عند أبي داود والنسائي بهذا اللفظ، هذا اللفظ عند أحمد من وراء ركبتيه، من وراء ركبتيه. وأيضا رواه أبو داود من طريق ابن لهيعة في حديث أبي حميد، وفيه ذكر التفريج بين الأصابع عند الركوع، فرج بين أصابعه، وأن هذا هو السنة، وذلك أن يقبض ركبتيه بأصابعه ويفرج بينهما، لأنه متكئ ومعتمد على يديه وقد وتر يديه. وجاءت حديث كثيرة في هذا، وفي مسألة في جاءت حديث في صفة الركوع، وأن السنة هو مدهما تكون كالوتر حتى يكون السجود الركوع معتدلا، وبهذا يحتاج أن يفرج بين أصابعه، لأنه لو ضمها ربما يعني زلقت يده من ركبته فسقط، فلا يكون مطمئنا في سجوده. ولهذا في الهيئات الأخرى الأصل الضم، الأصل ضم الأصابع في حال تكبيرة الإحرام، كذلك وضعهما على الركبتين حال الجلوس، وضعهما على الأرض حال السجود، الأصل أن يضمهما لأجل أن يكون اتجاههما إلى القبلة، لكن في حال الركوع لهذا المعنى، ولأنه في حال الركوع تكون الأصابع نازلة إلى جهة موضع صلاته في الأسفل، موضع صلاته، فلذا كان التفريج بينهما هو السنة. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهناك قال صلى بيان هيئات الركوع، يعني هيئة الركوع وصفة هيئة الركوع، وأنه يمدهما ويوتر يديه تكون كالوتر مع تفريج الأصابع، تتعلق بنفس العضو مد اليد وصفة تتعلق بنفس الكف وهو التفريج من الأصابع. وفي حديث رفاعة بن رافع عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. وهذا الحديث فيه أمر، وهو من طريق علي بن يحيى بن خلاد، واختلف روايته، هل رواه عن عمه؟ في بعض الروايات جاء عن عمه عن أبيه عن عمه عم أبيه رفاعة بن رافع، وبعضها جاء عن رفاعة ابن رافع وعلي بن يحيى، قد تكون لما فيه، وهذا لسنة قد تكون لما فيه، لكن يمكن أن يكون شاهد هذا الحديث حديث عقبة بن عمرو، وإن كان ذا هذا من الفعل وهذا من القول، فيه الدلالة على أن هذه السنة مشروعة من سنته القولية ومن سنته الفعلية، وأن هذه الهيئة مأمور بها في حال الركوع. لكن هذا الحديث مطلق في الوضع، وحديث أبي مسعود في الرواية المذكورة عند أحمد يبين هذا الإطلاق وأنه مقيد بالتفريج، وإلا في مطلق هذه الرواية يحصل بوضع الراحتين على الركبتين. وإن كان قد يدعى أن وضع الراحتين على الركبتين لا يحصل إلا بتفريج الأصابع، فالمراد الراحتين البطن الكف مع الأصابع. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فطبقت بين كفين. تطبيق الكفين هو إدخال بعضهما في بعض ووضعهما بين الفخذين، بأن يركع ويدخل أصابعه بعضها ببعض ويضعهما بين فخذيه، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. وأبناء مصعب أخذوه من أبناء عبد الله بن مسعود، أخذوه عنهم، ولهذا بين سعد رضي الله عنه أن هذا منسوخ. وهذا ثبت عن مسعود في صحيح مسلم أن علقمة هو الأسود دخل عليه في داره فصلى بهم رضي الله عنه، قال فوضعنا أيدينا على ركبنا، لأنهم إما أنهم علموا هذا، قال فضرب بأيدينا على بيديه على كفنا وأشار بالتطبيق وطبق بين كفيه وطبق بين كفيه وضعهما بين فخذيه. فبين سعد رضي الله عنه أن هذا منسوخ، وأننا قال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه الناسخ، وهذا واضح، لأنه قد أحسن من انتهى إلى ما علم، قد أحسن من انتهى إلى ما علم. ولهذا بين سعد رضي الله عنه أن هذا هو السنة مع تلك الأخبار الأخرى التي رواها غير سعد رضي الله عنه في وضع الأصابع على الركبتين مفرجتين كما تقدم في الأخبار. قال رحمه الله باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه قال، حذيفة بن اليمان العبسي هذا توفي سنة 36 للهجرة وسعد وقاص سنة 55 للهجرة، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول، وابن مسعود توفي سنة 32، وتقدم له ذكر في أول القراءة. عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ومرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، رواه الخامسة وصححه الترمذي. والحديث عند مسلم حديث مطول في قصة مشهورة لحذيفة رضي الله عنه في صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وفيه أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة فقلت يركع عند المياه، قلت يقرأ بها، يقرأ ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران، فما يمر آية التسبيح لسبح ولا يأتي سؤال لا سأل حديث. وفيه ثم ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم. وجاءت أذكار كثيرة في الركوع والسجود، ومنها هذا الحديث، وحديث صحيح في صلاة الليل، وهذا أصل في هذا الباب، أن ما ثبت في صلاة الليل في صلاة النافلة فكذلك في صلاة الفريضة، هذا هو الأصل، إلا بدليل يخص صلاة النافلة دون صلاة الفريضة، مثل جواز الصلاة جالسا في النافلة، يعني في يعني ولو لم يكن معذورا. فالمقصود أن هذا هو المشروع، أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان في الركوع، سبحان ربي الأعلى، وعند أبي داود سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذه زيادة كل ما فيها، وكذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. فالمقصود أن هذا هو المشروع، وفي دلالة على تكرار مثل هذا الذكر، وأنه لا حد له، وكذلك في حال الفريضة لا حد له، يعني يكثر من هذا. وظاهر هذا، وهذا ظاهر في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال جعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وهذا هو الذكر الواجب على المذهب عند الحنابلة، وخلافا للجمهور الذين قالوا ليس بواجب، وسيأتي الدلالة لوجوبه في الأحاديث التي بعده. قال وعن عقبة بن عامر هو الجهني رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وهذا حديث عندهم من طريق موسى بن أيوب الغافق عن عمي إياس بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهذا الحديث موسى بن أيوب لا بأس به، لكن عمه إياس بن عامر ليس بذاك المعروف، فهو في حكم مجهول الحال، وخصوصا رواية موسى بن أيوب عنه، فضعف بعض الحفاظ رواية موسى بن أيوب نفسه، تكلموا في رواية موسى بن أيوب عن عمه، فهو من جهة إياس بن عامر متكلف به من جهة جهالته، أو ضعف إسناد من جهة جهالته. ويزيده ضعفا أن علي بن المديني ويحيى بن معين ضعف روايته عن عمه إياس ابن عامر، لكن هذا الحديث له شواهد، ومن أظهر شواهده ما يأتي في رواية عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. قال وعن عائشة، وفي هذا وهذا الحديث واضح أو دلالته ظاهرة في وجوبها، دلالته ظاهرة في قول اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، وبهذا الحديث وما جاء في معناه سدل من قال بوجوب هذا الذكر في الركوع والسجود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا أيضا من ضمن الأدعية التي تقال في الركوع، وهو تسبيحه سبحانه وتعالى عن النقائص، وتقديسه عن المعائب سبحانه وتعالى، فهو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا من جنس ما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام يرير، أما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالغالب في الركوع أن يكون تسبيحا وفيه دعاء، والغالب في السجود أن يكون دعاء، يعني مسألة ويكون فيه ثناء وذكر. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، رواه الجماعة إلا الترمذي. قول يتأول القرآن هذا من باب ذكر القرآن وإرادة بعضه، هو المراد سورة الفتح، لأنه جاء في رواية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون بدين الله وليسبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأوله يعني يعمل به، يتأوله يعني يعمل به. فأخبرت رضي الله عنها بجنس ما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام في الثناء في الركوع، وأنه يقول في ركوعه وسجوده. وهذا شاهد لما تقدم أن الركوع أنه يقال في السجود أيضا الثناء، ولهذا يكثر منه عليه الصلاة والسلام في ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. هذا دعاء عظيم يشرع الإكثار منه في الركوع والسجود بعد أن يقول الذكر الواجب سبحان ربي العظيم في ركوعه، سبحان ربي الأعلى في سجوده. قال رحمه الله وعن عون، والمصنف رحمه الله ذكر الذكر في الركوع والسجود، ذكر الذكر في الركوع والسجود وأنه مشروع، لكنه قدم الواجب حتى عند المصنف رحمه الله هو قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ثم ذكر ما يشرع زيادته أيضا على هذا الذكر الواجب كما في حديث عائشة. ولهذا ذكر قال بعدك وعن عون بن عبد الله بن عتبة، وهذا تابعي، وهذا تابعي رحمه الله ثقة عابد رواه الجماعة إلا البخاري، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة. وهذا الحديث من رواية عون بن عبد الله بن عتبة، وعون لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه، لكن تقدم أن شاهده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فأحدهما يشهد للآخر. ولا ومن حيث الجملة الأحاديث التي تقدمت شاهدة له حديث حذيفة وما جاء في معناه، فذكر فقد تم ركوعه وذلك أدنى، فإشارة إلى أن أدنى الكمال 3 تسبيحات في الركوع وفي السجود، الركوع والسجود، ويكفي مرة واحد، يكفي مرة واحدة. ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى هذا العلم، قال وهو مرسل عون لم يلقى ابن مسعود، وهم يريدون بالمرسل، وهذا على اصطلاح المتقدمين يطلقون المرسل على كل انقطاع ليس على الاصطلاح المشهور، اصطلاح المشهور هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون عدم الإدراك، لأن المرسل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، بينه وبين النبي واسطة، قد يكون صحابي وقد يكون بينه وبين أكثر من لا ندري صحابي أو صحابي وتابعي أو تابعي أو بينه وبين النبي 3 أو 4 أو 5 أو 6، ولعل هذا يعني كما ذكر هو أكثر ما وجد، أكثر ما وجد. فالعلة هي المعنى أو العلة هي عدم الإدراك، فيطلق على كل انقطاع، يعني الانقطاع هذا كلمة عامة تشمل كل ما كان بين راويين، كلما لم يتصل بين راويين فهو مرسل، ويقال هو مرسل مع الاصطلاح الأشهر يقال منقطع. وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحجرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث برواية عبد الله بن إبراهيم بن عمر ابن كيسان عن أبيه عن وهب بن مأنوس عن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه هذا وهب بن مأنوس هو البصري بصري. أما عبد الله إبراهيم ووالده فهو لا بأس بهما لا بأس بهما، لكن العلة في وهب بن مأنوس هذا والبصري وهو مجهول ليس بذاك المعروف، فهو معلول بهذه العلة. والمصنف رحمه الله أورده يعني في هذا الباب لذكر في أحاديث تدل على هذا الأصل، وأن الذكر في الركوع والسجود لا يقتصر على ثلاث ولا أكثر من ثلاث، بل هنا ذكر عشر. والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم أنه سبح كثيرا في ركوعه وسبح كثيرا في سجوده، لأنه في حديث حذيفة رضي الله عنه نقرأ البقرة والنساء ثم آل عمران ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم ذكر بعد ذلك السجود نحو من ذلك. وهو يقول في هذا سبحان ربي العظيم وسجود سبحان ربي الأعلى، فكرره مرارا كثيرة لدلالة على مشروعية هذا الذكر. والأحاديث الأخرى دلت على أنه يشرع أيضا أن يضيف إليه أو أن يقول هذا الذكر ويقول غيره مما جاء في الحديث عن عائشة وعن غير عائشة كما تقدم الأخبار التي ذكرها المصنف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه هذا، وهذا دلالة على مشروعية الجميع. ثم ذكر بعد باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، نقف على هذا. فأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.